السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا، نرجو أن تتواصلوا مع فقراتها. بداية نتابع نشرة بأهم الأخبار والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قوله الاثنين إن الكرد سيتحالفون مع الذين يؤمنون بالدستور العراقي. ملاحظة بارزاني وردت خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس التوحيدي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في أربيل، وقال فيها إنه يجب أن يحكم العراق على أساس توافقي. وذكر بارزاني أن طرفا واحدا لا يستطيع حكم العراق، مضيفا أن الكرد رقم أساسي في هذه المعادلة بحسب ما نقل عنه. في تركيا اشتبك مئات المتظاهرين الكرد مع الشرطة الاثنين أثناء احتجاجات في ذكرى اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المحظور عبد الله أوجلان، وشارك نحو 3000 متظاهر في اجتماع في ديار بكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا للاحتجاج على اعتقال أوجلان في 15 من شباط 1999 واحتجازه في سجن انفرادي يخضع لحراسة مشددة. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن الاشتباك وقع عندما أوقفت الشرطة محتجين كانوا ينظمون مسيرة عبر المدينة. ختمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون زيارة إلى قطر، ووصلت إلى الرياض الاثنين حيث استقبلها نظيرها السعودي الأمير سعود الفيصل. ومن المقرر أن تجتمع في وقت لاحق مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز. كلينتون ذكرت في وقت سابق الاثنين في الدوحة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني يحل محل الحكومة الإيرانية، وأن إيران قد تكون متجهة نحو ديكتاتورية عسكرية. ونفت كلينتون في لقاء مع مجموعة من الطلبة في قطر نقله التلفزيون أن الولايات المتحدة تنوي مهاجمة إيران، مضيفة أن واشنطن تريد حوارا مع طهران ولكن لا يمكنها أن تقف ساكنة بينما تواصل إيران برنامجا نوويا مثيرا للشبهات. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قالت أمام المنتدى السابع لأمريكا والعالم الإسلامي في الدوحة الأحد:
ما الذي لدى إيران؟ ما تريد إخفاءه؟ لماذا ترفض إيران الوفاء بتعهداتها الدولية التي من شأنها أن تؤدي إلى تكاملها السياسي والاقتصادي مع المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سيعود بالمنفعة على شعبها في الواقع؟ إن إيران لا تترك للمجتمع الدولي خيارات سوى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بسبب خطواتها الاستفزازية، ونحن في المجتمع الدولي نقوم معا بتشجيع إيران على إعادة النظر في قراراتها السياسية الخطيرة.
في طهران قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالح للثين إن بلاده تدرس عروضا من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لمبادلة اليورانيوم بوقود نووي، منذ أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها رفعت مستوى التخصيب إلى 20% بحسب ما نقلت عنه وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء. وفي موسكو ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية نفت تقريرا بأن القوى العالمية قدمت لإيران أي اقتراحات جديدة في شأن إرسال مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب للخارج لإعادة معالجته. ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أكدت دعمها الاقتراحات السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي باريس نفى ناطق حكومي فرنسي الاثنين صحة التقارير التي أشارت إلى تقديم عروض جديدة من القوى الدولية لإيران. ونقل عن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن العرض الوحيد القائم هو اتفاق قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي ولم تقبل به طهران بعد. ذكر ناطق باسم مشاة البحرية الأمريكية الاثنين أن قوات مشاة البحرية تحرز تقدما مضطردا في إحدى أكبر العمليات التي يشنها حلف شمال الأطلسي منذ بداية الحرب في 2001 في أفغانستان. وقال الكابتن إبراهام سيب من مشاة البحرية لرويترز إنه لم تكن هناك مقاومة تذكر في كثير من المناطق في مرجة، وثمة مناطق واجه فيها مشاة البحرية مقاومة عنيفة. يذكر أن صواريخ حلف الأطلسي قتلت 12 مدنيا أفغانيا يوم الأحد. وفي تصريحات أدلى بها الاثنين، قال قائد قوات حلف شمال الأطلسي والقوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال:
أول ما أود قوله هو أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أعطانا بعض التوجيهات المحددة جدا حينما وافق على سير هذه العملية، ومفاد هذه التوجيهات هو الاستمرار بحماية شعب أفغانستان، وهي توجيهات تؤخذ في الاعتبار عند تنفيذ العملية. وفي الوقت الذي تنفذ العملية بقيادة أفغانية، إلا أنها تؤكد الشراكة الخاصة التي قمنا بتطويرها وأنا فخور جدا بها.
إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نرحب بتواصلكم دائما أعزائنا المستمعين، وفي بداية ساعة جديدة من بث إذاعة العراق الحر نجدد التحية لكم من نبيل الحيدري ومعي المخرج نجيب بالاي، وستتابعون 4 تقارير. من النجف: المفوضية تواصل برامجها في حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات ورقابة الحملات الانتخابية. وفي ديالة: شعارات الحملات الانتخابية تركز على ما يغري الناخب. وسوق المستنصرية ببغداد للأنتيكات والسجاد ذاكرة مكان وفن. ورياضيو البارا أولمبية في ميسان حضور جيد في المشاركات الدولية وفقر في مستلزمات التدريب. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، تواصل مكاتب مفوضية الانتخابات جهودها لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة من خلال رفع وعي الناخبين بمختلف شرائحهم. في النجف عقدت ندوة بهذا الاتجاه استهدفت الأكاديميين والأساتذة. أيسر الياسري وهذه المتابعة.
تزامنا مع إعطائها الضوء الأخضر للكيانات السياسية المرشحة على الانتخابات البرلمانية المقبلة البدء بحملاتها الدعائية، باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف حملاتها الدعائية الخاصة بالناخبين من خلال عقد الندوات مع كافة شرائح المجتمع النجفي. أولى هذه الندوات خصصت لأساتذة وطلبة الكليات والمعاهد من أجل تثقيفهم على ضرورة المشاركة الفاعلة بالانتخابات، والتي عقدت في المعهد الفني في قضاء الكوفة. مسؤول شعبة إعلام مكتب المفوضية في النجف أياد الشبلي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر أن بدء الندوات مع هذه الشريحة بالتحديد لما لها من تأثير على بقية شرائح المجتمع، كونها شريحة مثقفة يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في هذا المجال.
باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن وقت ليس بالبعيد في عقد ندوات التثقيفية، هذا اليوم يشمل الأساتذة والتدريسين وكذلك طلبة الجامعات والمعاهد. هذه الندوات تكون من أجل رفع الوعي الانتخابي لدى عموم الناخبين وحثهم وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة. احنا وزعنا هذه الندوات على عموم شرائح المجتمع، فتجدنا اليوم مثلا نستهدف شريحة الأساتذة الجامعيين وكذلك الطلبة والشباب، وبعد ذلك سنشرع بتثقيف قادة الرأي أيضا وحثهم على المشاركة، وهناك شيوخ العشائر وكذلك طلبة الحوزة العلمية وحتى رجال الدين.
إذاعة العراق الحر تجولت خلال الندوة والتقت بعدد من الطلبة المشاركين بها للتعرف على آرائهم ورغبتهم للمشاركة بالانتخابات. الطالبة رواء محمد: مع إنها لم تحدد لحد الآن من الشخص الأنسب لتمثيلها في البرلمان المقبل، إلا أنها أبدت رغبة في المشاركة فضلا عن رغبتها في حث الآخرين على ضرورة المشاركة الفاعلة.
هي ضرورة يعني واحد يشترك بها الانتخابات، لأنه يعني كأنما راح نبني عراق جديد، راح نغير المستقبل قدام، فالأهم أنه واحد يشترك بها الانتخابات.
طيب أنت بدورك كشريحة مثقفة، هل راح تسعين إلى دفع الناس القريبين عليك شيء؟
إن شاء الله إذا قدرنا إن شاء الله.
تعتقد أنه هذا واجب عليك؟
أي طبعا واجب.
إن شاء الله. كيف راح تحكي؟
يعني من خلال معارفنا أو زملائنا، من خلال أصدقائنا، أخوتنا، أخواتنا، يعني نقول لهم يعني شنو هي الانتخابات وإن شاء الله. يعني
هل تعتقدين أنه العملية الانتخابية أصبحت ضرورة للمرأة؟
ضرورة للمرأة وللرجل، يعني اثنين كل الطرف، المرأة والرجل، وهي ضرورة بصورة عامة. يعني يعني ندعو الكل يشارك بالانتخابات.
أما الطالب محمد محسن فيعتقد أن عملية التغيير مرتبطة بحجم المشاركة، فبرأيه أن التغيير بات ضروريا لبناء عراق جديد تقوده وجوه جديدة تختلف عن سابقاتها التي لم تقدم شيء مفيد للبلاد.
الثقافة واجب لكل شخص، أي أدى علم أو ما أدى علم أو أدى ثقافة، فالمبادرة حلوة أنه يثقف منطقته وأهله وكل أهل منطقته. بس بالانتخابات شفناها السنين السابقة أو الانتخابات السابقة ما بيها تغيير، يعني نفسهم الوجوه السياسية نفسها تصعد، يعني ما بيها كل تغيير، انتخبنا أو غير أو ما انتخبنا، فإنه نسعى أنه هاي الانتخابات بلكن بيها تغيير، أنه نغير الوجوه، لأن الوجوه صادت لا منها يعني ما سوت كل شيء، لا غيرت بالواقع السياسي أو بالواقع الاجتماعي، وحال يعني نفس الحالة.
هل تعتقد أنه المواطن راح يستطيع التغيير؟
أعتقد يستطيع التغيير، بس إذا وجود بعض العناصر تأثر فما أعتقد، بس إذا شو ما نقول شالت هاي العناصر المؤثرة على الانتخابات أو التزوير اللي يصير بها، لا أعتقد يصير تغيير.
في حين أبدى الطالب حسين هادي رفضه القاطع للمشاركة بالانتخابات بسبب الجدل الدائر بين الأوساط السياسية الذي شتت فكره، فقرر عدم المشاركة واصفا ذلك برمته عملية تسقيط لا أكثر.
والله المشاركة بالانتخابات يعني كأنما أقول واجبة، بس تبقى المتميز منه المنتخب منه المفروض يعني نشوفه زين هو المنتخب، بس كرأي الخاص أنا ما أنتخب.
السبب
ما أشوف التحدي أنا واحد زين.
ويستعد النجفيون خلال مدة لا تتعدى الشهر لاختيار من يمثلهم في البرلمان المقبل من بين 20 كيانا سياسيا، 10 منهم ائتلافات و9 كيانات أخرى وكيانا واحدا منفردا. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
أعزائي المستمعين، وفي ديالى ومثل غيرها من مدن العراق تحتل مشهد الشوارع والأبنية آلاف الملصقات واللافتات التي تعلن أسماء المرشحين وتسلسلات قوائمهم، فضلا عن شعارات ووعود ببرامج تستهدف المواطن للحصول على صوته يوم الانتخابات. سامع عياش تابع مشهد بعقوبة الانتخابي.
مع بدء حملة الدعاية الانتخابية بدأت الشعارات والوعود تطلق هنا وهناك عبر لافتات حملت أسماء وأرقام المرشحين والقوائم التي ينضون تحتها، فيما تنافست صور المرشحين للاستحواذ على الساحات العامة ومفترقات الطرق الرئيسية في بعقوبة وبقية الأقضية والنواحي. طلال الجبوري مرشح عن قائمة التوافق العراقي بين أنه ركز في حملته الانتخابية إلى جذب انتباه المؤسسات التربوية، ذلك أنه أحد معلمي مدرسة الوركاء في قضاء الخالص. تحدث لنا عن مشروعه الانتخابي قائلا:
تهيئة البيئة والمناخ التعليمي الجيدين من خلال توفير المدارس النموذجية والمقاعد الدراسية الجيدة والخدمات، ثانيا من خلال إعداد مناهج متطورة متكافئة مع ما موجود في الدول العربية على أقل تقدير، رفع المستوى المعاشي إلى مستوى ومستوى الشهادة التي يحملها، نعمل على إصدار قانون التعيين المركزي وتوفير فرص العمل لكافة الخريجين في كافة الاختصاصات.
فيما بين المرشح عن القائمة العراقية في ديالى طارق سامي أن القائمة ومرشحيها ملتزمون بالوعود التي يطلقونها، وهي توفير الخدمات للمواطن العراقي،
احنا ثابتين عند شعاراتنا الوطنية. شعاراتنا تكون بناءة للمجتمع باتجاه البنية الاساسية للمجتمع، ويهمنا المواطن العراقي بالذات ومتطلبات المواطن العراقي الى ابسط مستوى، متطلبات المعيشية اساسا، المعيشية الوظيفية، كل الامور الخدمية. وشعاراتنا احنا من نطلقها احنا واثقين راح ننفذها على الساحة. احنا شعاراتنا تخص المجتمع العراقي حصرا بدون استثناء، بدون هذا الشيء، هذا سني، هذا كردي، هذا تركماني، ما عندنا هيجي.
أما الحزب الشيوعي العراقي والذي دخل بقائمة اتحاد الشعب، أحد مرشحي القائمة ثامر هاشم أوضح أن لاتحاد الشعب برنامج أبرز ما فيه وحدة العراق وتوزيع الثروة بالتساوي على العراقيين.
حزب الشيوعي العراقي نزل في قائمة اسمها اتحاد الشعب، وضم القائمة ليس الحزب الشيوعي العراقي لوحده، إنما هناك قوى وطنية ومستقلة أيضا وقوى ديمقراطية، وأيضا ويانا كتل جماعات الحزب الوطني، منهم كلدو آشور، منهم شخصيات ديمقراطية مستقلة حقيقة، مشتركات كثيرة واسعة تمثل أكثر من 80% في وجهة نظرنا. الكل تتفق على وحدة العراق، الكل تتفق على البناء والتعمير والخدمات والكهرباء والماء وتوزيع الثروة للعراقيين.
كثيرة هي الوعود والتي في الغالب لا يجني الناخب من ثمارها إلا الشيء القليل، فالكثير من الناخبين في ديالة مجمعون على أن يكون اختيارهم للمرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة لا يتم وفق حسابات طائفية أو فئوية، وإنما اختيار المرشح المناسب في المكان المناسب.
الإنسان عبد الإحسان، فإذا كان الذين انتخبناهم لم ينفعونا وفعلا لم ينفعونا بشيء، فلماذا ننتخبهم؟ إذن بما أن القوائم صارت مفتوحة، فأنا أنصح كل عراقي أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويخترع، ولكن عليه أن يختار المعروف بالسمعة والأخلاق والجد والذي لديه القدرة على أن يفيد البلاد والعباد.
المفروض على المواطن أن يكون استفاد من التجارب السابقة. كثير من المرشحين هو يوعد ولكن لا يوفي، لأن التجربة أصبحت مو بعيدة علينا، مرينا بتجارب يعني انتخاباتهم وشفنا هواية من المرشحين أنه كلامهم حبر على ورق.
سننتخب القائمة أو الاسم الذي سيفيد أبناء الشعب، وليس شرطا أن يكون ننتخب الشخص الذي انتخبناه سابقا، وما دامت القائمة مفتوحة فلذلك سنختار الشخص المناسب.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شككتني بنفسي يا ثابتي بيك، كتب وكسر حطم دمه ولعب على اعصابي،
Thank you.
وياك مثلك انسان قمر كون هيك مر وجرعه تنصب ما يمرك حل عشره وصفت مشكله ويست من كل حال اسمعني لا تنسحب مويت حسابك حل شرشي غيرك قالوا غنحاجي شككتني بنفسي يا خيبتي بيك كدت وكسر حطم دمر ولعب على أعصابي شرشي غيرك قالوا غنحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك كدت كسر حطم بعثر ولعب على أعصابي شرشي غيرك قالوا غنحاجيك شككتني بنفسي يا خيبتي بيك كدت كسر حطم دمر ولعب على أعصابي.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في جولة الصحافة نرافق آزاد محمد وقراءة في الصحف الصادرة في إقليم كردستان.
كتبت صحيفة أسوة أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد قررت إعادة حق الاقتراع إلى أكثر من 40 ألف ناخب كردي في محافظة ديالى، كما عالجت مسألة عدم وجود أسماء 17 ألف ناخب آخر في قضاء مخمور. وقال هيمن منصور المتحدث باسم التحالف الكردستاني في محافظة ديالى للصحيفة إن المفوضية قررت إضافة أسماء الناخبين الكرد الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم الناخبين في المحافظة، فيما قال قائم مقام قضاء مخمور برزان سيد كاكا للصحيفة أن 17 ألف ناخب كردي كانوا قد حرموا من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات السابقة حصلوا على حقهم في المشاركة هذه المرة. وأضافت الصحيفة أن المسؤولين الكرد في محافظة نينوى قد عبروا عن قلقهم من أنهم غير قادرين كما ينبغي على تعليق بوسترات قائمتهم، فيما يقوم البعض بتمزيق هذه البوسترات في بعض المناطق. الصحيفة نقلت عن المتحدث باسم وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور قوله إن القوات الأمريكية والجيش العراقي وقوات البيشمركة ستقوم بمعالجة المشاكل في المناطق المتنازع عليها، وأنها ستبقى في هذه المناطق بحسب وضع المادة 140. ونقلت الصحيفة عن مصدر في شرطة كركوك قوله إن القوات المشتركة الخاصة بمحافظة كركوك قد أنهت 45 يوما من التدريبات العسكرية الخاصة، وأن الدفعة الأولى سوف تتخرج اليوم في مراسيم أكاديمية وستكون تحت إدارة أمريكية. وأضافت الصحيفة أن قوام هذه القوات يبلغ 150 عنصرا، وأن من المقرر توزيعهم على نقاط التفتيش خارج المدينة. نشرت صحيفة خبات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد عقد يوم أمس أوسع اجتماع حزبي شارك فيه رئيس الحزب مسعود برزاني وأعضاء المكتب السياسي لبحث عدد من المحاور التي تتعلق بواقع الإقليم ومستقبله. وقد تطرق برزاني لنتائج زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ولقاءاته برئيسها وكبار المسؤولين فيها، كما أعرب عن استعداد قيادة الإقليم لأي حلول للمسائل العالقة مع الحكومة المركزية ولكن في إطار الدستور العراقي. صحيفة كردستان إنوية تناولت انضمام الأطراف الثلاث في حركة مستقبل كردستان إضافة إلى حزب الحرية الكردستاني والتيار الديمقراطي الكردستاني إلى الاتحاد الوطني الكردستاني والاستمرار في النضال داخل صفوفه. وأضافت الصحيفة أن السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني قد استقبل يوم أمس في كركوك قادة الأحزاب والتيارات الثلاث معبرا لهم عن ارتياحه للقرار الذي اتخذوه. صحيفة هولير نشرت أن اتحادي علماء الدين الإسلامي في كردستان سوف يعقدان اليوم مؤتمرهما التوحيدي، وسيشارك في المؤتمر علماء الدين من المناطق المتنازع عليها أيضا. وأضافت الصحيفة استنادا إلى تصريح مدير إعلام وزارة الأوقاف أن المؤتمر كان من المقرر عقده أواخر الشهر الماضي، لكن 270 من علماء الدين طلبوا تأجيل المؤتمر إلى اليوم 15 من شباط لضمان مشاركة رئيس الإقليم فيه بعد عودته من جولته الخارجية. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور أنه سيعقد يوم الثلاثاء في السفارة العراقية بعمان ولمدة يومين اجتماع لسفراء العراق في الدول التي وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية فيها، وسيتم في الاجتماع نقل توجيهات الخارجية العراقية بأهمية نجاح العملية الانتخابية وضمان شفافيتها واستقلاليتها وعدم التدخل بها وشرح الضوابط التي وضعت من قبل المفوضية للعملية الانتخابية. وتقول أيضا أنه مع انطلاق الحملة الانتخابية في العراق تزاحمت تصريحات ومواقف الساسة العراقيين في أكثر من اتجاه لتزيد من سخونة التنافس المتوقع على وقع عدة تفجيرات هزت العاصمة بغداد واستهدفت بعض المرشحين. ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان الأكراد إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة باعتبارها ستؤثر في توجهات الحكم في العراق مستقبلا، بخلاف عمار الحكيم الذي اكتفى بالقول إنها تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل وبذل الجهود بما يخدم مصلحة العراق ومواطنيه. وتقول الغد إن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية كشفت عن توجه القوات العراقية إلى تنفيذ عمليات استباقية ضد المجاميع المسلحة لتهيئة الأجواء لإنجاح الانتخابات، وأكدت وجود خطة أمنية سرية من محاور عدة تتضمن تكتيكات وأساليب جديدة ومبتكرة تعتمد على المعلومات الاستخبارية لإحباط وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، إضافة إلى الخطة الأمنية خاصة بالانتخابات. وتنقل عن المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي في العراق أنه رهن مشاركة القوات الأمريكية في تأمين الانتخابات بمطالبات رسمية تتقدم بها الحكومة العراقية، موضحا أن عملية التأمين ستكون عراقية بحتة، مشيرا إلى أن هذا لا يعني عدم المشاركة إذا ما استدعت الحاجة إلى تدخل القوات الأمريكية في تأمين بعض المراكز على وفق مخاطبات حكومية رسمية من قبل الجانب العراقي. وتنشر العرب اليوم أن جمعية الهلال الأحمر الأردني أغلقت 3 عيادات كان تم افتتاحها لخدمة العراقيين ويتلقى العلاج فيها أكثر من 50,000 عراقي، وذلك إثر توقف التمويل من قبل الجهات المانحة، لكن الهلال أبقى على 2 لاستقبال العراقيين وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم شعورا منه بالحاجة الماسة التي يعاني منها العراقيون في الأردن بعد تخلي الجهات الدولية عن تقديم العون الطبي الإنساني لهم. وتنقل العرب اليوم عن أمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري أن الأحزاب الإسلامية العراقية لم تلتزم بمبادئها ولم تصمد أمام التحديات، ويبدو أنها غلبت عليها المصالح الذاتية والفئوية بدلا من المبادئ والشعارات التي كانت تنادي بها وتتمسك بها. وقال إن مواقف الدول العربية في معظمها سلبية وغير مبالية بالشعب العراقي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة. شكرا لكم مستمعي الكرام. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين، أحدهما حول سوق المستنصرية للأنتيكات والسجاد باعتباره ذاكرة مكان وفن وتراث، ورياضيو البارا أولمبية في محافظة ميسان، حضور جيد في المشاركات الدولية وفقر في مستلزمات التدريب وظروفه. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وهو يقدم لنا حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، أصيبت أسواق الانتيكات والسجاد والتراثيات بالكساد وكاد يختفي زبائنها منذ سنوات بعد أن كانت هذه الأسواق مقصد هواة الانتيكات والفنانين وجامعي التحف والسجاد، إضافة إلى مزادات متخصصة تعقد جلسات أسبوعية تعرض خلالها قطع فنية وسجاد ثمين غالبا ما يتنافس محبوها لاقتنائها. تكاد هذه المهنة تختفي اليوم بغياب وسفر أغلب عشاق الانتيكات وانحسار السائحين الأجانب، لكن تجوالا في سوق المستنصرية للأنتيكات قد يعيد بعض الذكريات.
في بغداد تنتشر محال بيع وشراء الأنتيكات والتراثيات، لكنها تتركز في مناطق بعينها كمنطقة الميدان وشارع النهر لتشكل أسواقا متخصصة في هذا المجال. وعلى ضفاف نهر دجلة يقع مجمع المستنصرية التاريخي الذي يضم واحدا من أهم وأقدم أسواق الأنتيكات في العراق، حيث يجتمع التاريخ والفولكلور فيه. وعلى امتداد الجهة المقابلة للسور الحديدي الذي يحيط بالمدرسة المستنصرية تنتشر محال الأنتيكات لتضم سلعا قديمة وتحفا أثرية نادرة يعود تاريخ بعضها إلى عقود وربما قرون، كما يؤكد ذلك المؤرخ وصاحب محل الأنتيكات والسجاد جبار مالك.
هذا كان سابق يسموه سوق الهرج القديم، هذا تأسس تقريبا سنة 1820 أو 25. هذا السوق كان بملحق مع المستنصرية مباشرة، فصارت فيه تبعات تحطيم أو رطوبة مرطوبة ففلشوه، فهاي القبان كانت سوق نفس هذا، هاي المحلات كان مقابلها محلات، وكانت هنا مزادات مال سجاد حفيات والسماورات إلى آخره، وكانت خانات هنا موجودة.
وعلى الرغم من خلو بغداد من السياح الأجانب الذين كانوا زبائن دائمين للسوق، إلا أن الأنتيكات ما زالت تلقى رواجا لدى بعض هواة جمع التحف والنفائس كالمصوغات الفضية القديمة الصنع والأواني النحاسية والأباريق والمباخر والدلال والسيوف المرصعة بالأحجار الكريمة والثمينة. ويشير تاجر الأنتيكات زيدان نعمة أن أغلب تجار الأنتيكات غادروا العراق أو انتقلوا للعمل في مكان آخر، وحتى عشاق الأنتيكات غادروا البلاد أيضا، مما أصاب هذا السوق العريق بالكساد.
كلها تجي إلى المدرسة المستنصرية تعتبر مثل إيمان، يا هي يجي زوحة. فكان سوق المستنصرية الساعة 7 الصبح تبقى العالم الساعة 10 بالليل، الساعة 12 بالليل، مرات 2 بالليل أكو سياحة من بداية السقوط، واللي جاي منعة المدرسة المستنصرية من سوق الأجانب، وقلب السوق إلى سوق قماشة وسوق أحذية. فأزيد أهل الانتيكات طلعوا منها، راحوا إلى شارع سلمان فايق، وأهل الانتيكات أزيتهم طلعوا خارج العراق وأزيتهم بالفنادق. سوق الانتيكات هذا يرجع هو من يصير يستقر الوضع الأمني، يرجع السوق المستنصرية. فأهل الانتيكات احنا كم واحد بقينا هالانتيكات، الأصليين طلعوا فخارج العراق، أكو شغل بغدادي قديم الحبة، مثل شغل الصابئة، مثل شغل بيت زهرون، هذول استعدية الله يرحمهم، زهرون وعنيسي وعبد ناصرية، شغل الدكاترة يشترون استعدية الجامعين، ناس أهل بيوت يختلون شغلات بيوتهم. هسه الناس كلها مسافرة والمات مات والراح بالفجار راح.
ويعد السجاد أهم بضاعة في هذا السوق، ما دعا بعض المهتمين بهذه البضاعة إلى تعلم مهنة الريافة، وهي إصلاح الأضرار التي تحصل في السجاد النادر والثمين. وأشهر السجاد المتداول هنا هو السجاد الإيراني الذي يمتاز بألوانه الجذابة ودقة صناعته كونه يصنع يدويا، ويتناسب سعر السجاد طرديا مع قدمه، فكلما زاد عمر السجاد ارتفع سعره. ويقول السيد عدنان عباس وهو تاجر سجاد في السوق أن أصحاب المحال يحصلون على السجاد بطرق عدة، فبعضه يأتي من المحافظات وبعضه الآخر عن طريق الباعة الجوالين أو عن طريق هواة جمع التحف.
السجاد الإيراني أنواع، أكو كاشان، أكو أصفهان، وقوم، أكو تبريز، أكو ملاير، كرتشلو، ناين، كاشان ثلاث أنواع، أربع أنواع. يوصل السعر الكاشان المترة $1000، 1500، الملاير أغلى، كل ما عتي كل ما أغلى. هاي السجاد يمكن صار حوالي بالمئتين 300 سنة. السجاد التالف إذا يسوى نروفه، إذا مثلا درضبي مشقوق ينراف. ضعف، بس من ينضعف ما يجي مثل قبل.
ومثلما تختزن ذاكرة السوق حكايات عمرها نحو 200 عام، يروي السيد جبار مالك وهو مختص بتثمين وريافة السجاد، يروي ذكريات تعود لعشرات السنين فيها من الغرابة الشيء الكثير.
91 جابونه زليب مازاد جابيهم الورثة، تك سنة مكسوف نصين، مرة مخضن نص والأخرى مخضن نص، فأخذناه ذاك لك 800 دينار فعنا علي أنا وحميد الرواف، قلت لهم هذه شغلة يمين، طبعا هذه اللي أخذت بها بيت ثاني شركة منها شركة ومنها شركة، بديت بها اشتغل أسديها ولحمها مرحلة مرحلة لين حد ما كملت وكملت روس مالته ورتبته وطلعت كأنها ما مقصوصة أبدا. بعناه ذاك الوقت 33,000 أو 34,000، الاشتراع منه 34 باحة 101,000 ورا 10 أيام.
كانت هذه جولة في أقدم أسواق العراق للأنتيكات وهو سوق المستنصرية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، سجل الرياضيون العراقيون من ذوي الاحتياجات الخاصة حضورا مميزا في البطولات الدولية لما يطلق عليها البارا أولمبية، ولرياضيي ميسان من النساء والرجال نتائج جيدة ويطمحون إلى تحقيق المزيد إذا ما وجدوا اهتماما ورعاية وعناية بمتطلباتهم التدريبية. أحمد الكعبي من العمارة عرض واقع الإعداد لهؤلاء الرياضيين المميزين.
تفتقر رياضة المعاقين في محافظة ميسان إلى المؤسسات الرياضية ونقص التجهيزات مع قلة الدعم المالي، ما اضطر بعض اللاعبين إلى العزوف عن أداء تمارينهم اليومية والتعاقد مع أندية رياضية أخرى في بعض المحافظات العراقية. لاعبون معاقون من رياضة رفع الأثقال والكرة الطائرة وغيرها تحدثوا لإذاعتنا عن أبرز التحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق الإنجازات الرياضية في البطولات الدولية والمحلية، وهذا أولا اللاعب أرشد محسن.
معوقات اللي جا نوجه وشي من الساحة على حساب الملعب بيسان مزدود، فجانا تدرب المخيم كشف تابع التربية تابع للتربية ساحة قدم جانا تدرب عليه، فهو جانا على ساحة ترابية ساحة لعب القوية يحتاج مضمار مصاحة ميدان بحيث يقدر يدبي التمرين.
معاناتنا كمحافظة يعني بالمحافظة ميسان يعني الدعم المعنوي والمالي والتجهيزات، يعني في هسه ما عندنا حديد نطالب نريد حديد، يعني حديدنا كلش تعبان، وثاني شيء قاعد ياثر علينا يسوينا اصابات، يمشيني حديد ما كامل. لاعب منتخب محمود سلمان ابراهيم لاعب منتخب رفع الاثقال المعاقين.
فيما تعتبر لاعبة المنتخب الوطني للرماية سوزان كامل ان عدم توفر وسيلة النقل للاعب الذي يعاني من عوق معين يعتبر عائقا اساسيا امام اللاعب في التواصل مع الرياضة التي يمارسها.
نعاني من مشكلة النقل لاني من منطقة حي العسكري والنادي المنتدى اللي نتمرن به هو بالقطع، فمنطقة بعيدة يعني حيث ادفع كراوي 5000 من جهة يعني، ويعني بالنسبة للسيارة تطلع مثل يومين بالأسبوع أو 3 أيام يعني مين نجيبها زين.
وكشف رئيس اللجنة البارا أولمبية الفرعية في ميسان غازي تشلوب عن توقيع عقد بين الحكومة المحلية واتحاد المعاقين في ألمانيا، وستكون الخطوة الأولى لتفعيل هذا التعاون بزيارة رئيس الاتحاد إلى محافظة ميسان.
الحكومة المحلية استطعنا أن ننجز هذا الإنجاز بعقد اتفاقية مع ألمانيا، اتفاقية هي فنية إدارية رياضية يعني جوانب كثيرة. احنا الان في باكورة عملنا احصر وفود متقابلة، رئيس الاتحاد الالماني 30/3 راح يشرف في محافظة ميسان، وقبل هذا راح يصير وفد من محافظة ميسان يوم 15/3 ايضا يعني منتصف الشهر الثالث راح وفد من محافظة ميسان لتفعيل هذا البروتوكول، يلتقي الاتحاد الالماني بحث السبل تفعيل هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم بين محافظة ميسان والمانيا الاتحادية.
من جانبه امين السر اللجنة البارا اولمبية الفرعية حسين علي هامل تحدث عن نادي المعاقين والذي صدر من قبل النظام السابق ما حرم هذه الشريحة من كافة مستحقاتهم المالية كباقي الأندية الرياضية.
المنتدى حقيقة كان هو بالسابق هو نادي خاص برياضة المعوقين، تم تحويله بكتاب من سطرين كانت بعهد النظام السابق. إجراءاتنا إحنا عندنا المستمسكات الرسمية اللي إنه تدل على إنه نادي للمعوقين ولا زال بالمؤسسات الدولة البلدية وغير البلدية إنه تشير إلى أنه نادي المعوقين، تم تحويله قلت لك بسطرين.
رئيس اللجنة الأولمبية الفرعية في ميسان والذي يشغل منصب نائب المحافظ حاليا خالد عبد الواحد كبيان أشار إلى وجود اتصالات مع شركة معروفة في المملكة المتحدة لبناء مستشفى في المحافظة تختص بمعالجة المعاقين، ولم تقف هذه المعاناة عائقا أمام عزيمة هؤلاء الشباب الذين استطاعوا من تحقيق النتائج في البطولات الدولية والمحلية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
سنة متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفيه مثلا ليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني, يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة.
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني, يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ضمن الدستور العراقي الحقوق والحريات ومنها حرية الدين والمعتقد, وأشارت العديد من مواده إلى أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب, وضمنت تلك المواد كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية, وأن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني, وأن أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة الشعائر الدينية, وأن تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. وبالرغم من تأكيد البعض أن العراق ما بعد 2003 شهد العديد من الخطوات نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والحريات وصيانتها ومراقبة الانتهاكات التي تحدث والحد منها, إلا أن منظمات دولية ومحلية أشارت إلى حدوث خروقات في حقوق الإنسان, حتى أن بعض تلك المنظمات أدرجت العراق بين أكثر الدول التي تفرض قيودا على الأديان وتأكيدها تعرض معتنقي بعض الديانات إلى مضايقات مستمرة ومن جهات مختلفة. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تسلط الضوء على مضايقات يتعرض لها أتباع الكنيسة الإنجيلية في إقليم كردستان, وتعود الجذور التاريخية للكنيسة الإنجيلية في العالم إلى فجر المسيحية, والإنجيليون هم الذين بشروا بالإنجيل المسيح ونشروا رسالته إلى أرجاء مختلفة من العالم وبنوا كنائس خاصة لهم, ويشاهد عدد غير قليل منها منتشرة في بعض المحافظات العراقية. ونشطت الحركة الإنجيلية في إقليم كردستان منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب انفصال الإقليم عن إدارة النظام السابق آنذاك وحدوث تطورات كثيرة بعد 2003, منها الاستقرار الأمني النسبي ووجود فسحة من الحريات. ويشير البعض إلا أن عددا من معتنقي الحركة هم من تخلوا عن ديانتهم الأصلية, وبينهم مسلمون اعتنقوا المسيحية سرا في السابق, لكن فسحة الحرية هذه شجعتهم على عدم الخوف والبوح علانية بانتمائهم الديني, وساعدت على ازدياد عدد معتنقيها وعدد الكنائس الإنجيلية في الإقليم. مستمعي الكرام, لكن من جهة أخرى يؤكد البعض أن حرية الدين والمعتقد التي ضمنها الدستور غير كافية لوقف الاضطهاد والحد من انتهاكات وضغوطات عدة يتعرض لها معتنقو الحركة الإنجيلية من قبل المجتمع والعشيرة والعائلة ورجال دين, لعدم تقبلهم فكرة تخلي المسلم عن دينه وإدانته بالارتداد. واختلفت مستويات الانتهاك والاضطهاد من نبذ المجتمع لهم وحكم التقاليد السائدة على الكثير من بإخفاء انتمائهم الديني إلى التهديد بالقتل. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان أجرى لقاءات مع عدد من معتنقي الحركة الإنجيلية الذين أجمعوا على تعرض أتباع كنيستهم لهذه الضغوطات, حيث أشار شامل إلى نبذ العائلة والمجتمع له ووصفهم له بالمرتد.
ضغوطات أولا الأقارب الجسدي قاموا يعني مثل ما يقولون انعزلوا بيني وبينهم, يعني صارت الانعزال يعني كأنما أنا لا شيء عندهم.
ومن ناحية الأصدقاء يعني أكيد كان لديك أصدقاء, هؤلاء أكيد. الأصدقاء كيف كان موقفهم؟
قالوا لي أنت مرتد. نعم.
يعني حاليا يعني هل لديك علاقات مع أقاربك وأصدقائك؟
ينظرون إلي أنا يعلمون كأنه أنا في المسيح ولن أتراجع عن طريقي في الإيمان, لكن علاقات يوجد علاقات فتور.
يعني هل هناك ضغوطات تعرضت إليها من قبل رجال الدين؟
نعم دخلنا, ليس أنا وحدي فقط لكن الأخوة, جميع الأخوة المؤمنين بالمسيح كأكراد الملة يعطون فتوى, مثلا يوعظون أمام الناس يقولون هذولا احنا نعلم من هم آمنين بالمسيح, ولكن أنا لا أقول أساميهم, أنا أخجل, هو يحسب نفسه خجل.
عبد القادر قال إن من بين المشاكل التي واجهها نفور العائلة ونبذها له، وإن العشيرة أجبرته على طلاق زوجته وهجر عائلته إلى حد التهديد بقتله.
المواقف اللي احنا يعني بصددها مثلا مشاكل أسرية، يعني بالبداية مثلا يجوز الأخ له العم له الأخت شيء تنافري يصير، يعني بأن هذا الشيء مثل ما يقولون نتلة له صعقة، يعني يخافون بأنه هذا يعني منبوذ مرغوب به. الاضطهادات اللي احنا شفناها اكيد يعني من خلال الاخ، من خلال الاخذ، من خلال العام، من اخي، من خلال المجتمع، يعني يحاولون بانه هذا الشيء احنا مو يعني احنا بطريق خطا بدنا نمشي.
يعني كيف كان موقف عشيرتكم؟ يعني
يعني يحاولون بانه مو بس يعزلونا، وانما حتى يعني تفكيك اسري يصير، يعني تفكيك اسري ما بانه يوصل الى حد الطلاق، الى حد القتل. هذا الشيء موجود، كان موجود يخين، كان موجود. هذا اللي يريدون من عندنا شنو هو؟ اترك حتى نخليك ليش لو ناخذ اطفالك وجهالك واحنا ما عندنا علاقه بيك بعد، هاي الدنيا لك، بس انت بالنسبه هالشيء لازم تترك هذا الشيء.
يعني هناك لحد الان منهم من لا يرغب مثلا ان يعلن ايمانه،
يخاف من المجتمع، يخاف من عائلته لا تتهدد، يخاف من ابنه لا ينضرب، لا يخاف من المجاعه اذا انقطع ارزاقه.
مستمعين الكرام، يرى القس كريم كوريال راعي الكنيسة العهد الجديد وهو من مؤسسي هذه الحركة في محافظة دهوك إن الحكومة منحتهم مطلق الحرية، لكن الضغوطات التي يتعرضون لها هي من قبل المجتمع. كوريال أكد أن معتنقي الحركة كثر وهناك رغبة لدى آخرين في الانتماء لها، لكن الخوف من البوح عن الانتماء الديني يمنع العديد من الحضور إلى الكنيسة.
إذا تسألني عن الناس اللي يجون للكنيسة، حقيقة العدد محدود، لكن العدد اللي يريد أن ينتمي أو اللي يريد أن يكون جزء من هذه الكنيسة، سبق وأن قلت أنه هذا العدد كثير جد كبير جدا، أنه فعلا كثير منهم يكون على اتصال معنا من خلال التلفون أو من خلال الزيارات الشخصية، لكن كحضور للكنيسة ربما كثير منهم يعانون صعوبات في الحضور وخصوصا بشكل دوري، لأنه الفوارق أو الضغوطات الاجتماعية الموجودة عندنا لا زالت تحد من حرية الإنسان وخصوصا الحرية الدينية.
من هم الذين يمارسون هذه الضغوطات؟ هل هي العائلة أم رجال الدين أم من؟
هي من كل الأطراف، يعني من العائلة، والعائلة مرتبطة بعشيرة، والعشيرة مرتبطة برجال دين وبعادات وتقاليد. احنا لحد الآن أنا أؤمن بحرية الإنسان في اختياره، لكن هذه الحرية صارت عندنا عيب، عيب تكون عندك حرية دينية، عيب أن تختار وتناقش أبوك أو تناقش جدك أو تناقش رجل دين اللي تنطمي إلى الطائفة مالته وتقول له هذا الشيء أنا مثلا ما يقطع عقلي منه، هذا ليش هالشكل؟ لا، عندنا موضوع الدين هو لا زال موضوع تسير وراه بدون نقل.
في حين يرى القس بهزاد مزوري راعي كنيسة كورتزمان الإنجيلية وهو رئيس رابطة الكنائس الإنجيلية في محافظة دهوك إن هناك تفهم لدى البعض وتقبلهم فكرة اعتناق الفرد دينا آخر، معتبرين كل الأديان سماوية وصاحبة رسالة، إضافة إلى اختلاف العرف الاجتماعي والديني والعشائري بين منطقة وأخرى، الأمر الذي يؤثر على مدى تقبل العائلة وتعاملها مع أي شخص يتخلى عن دينه الأصلي.
يعني تعتمد هذا التصرف على شخصيته، على الجو اللي يعيش به، على عائلته. هناك ناس يعلنون إيمانهم بدون أي تردد، هناك ناس متحفظين إلى درجة يعني ما يجيوا الكنيسة وخرجوا من الكنيسة يحسب لها ألف حساب. فهناك نوعين من الناس، ناس يقول لك أنا ما عندي أي مشكلة، أهلي يعرفون، الناس تعرف، لأن هذا يعني ينظر إلى المسيحية كديانة لا تقل شأنا أو ماكو فرق بين المسيحية والإسلام في نظره هو. هناك ناس يقول لك لا، أنا لازم أكون حذر من أهلي، من عشيرتي، من جيراني، من مسؤول العمل، يمكن راح يفصلني. يعني هناك من الناس من تعرضوا لمثل هذه الضغوطات عندما كانوا يقصدون إليكم؟
قبل 2003 كان هناك يعني بعض المشاكل، ولكن بحد علمي لأن أنا بدأت العمل مع الكنيسة الإنجيلية في عام 96، كلها كانت مسائل عشائرية وعائلية، ليس لجهات حكومية أي شأن في هذا الذي يصير. يعني عندنا أخ في زاخو مثلا استشهد، أحد الأشخاص دافع شخصي إيمانه أنه لما أقتل هذا الشخص راح أروح للجنة وقتل.
هذه المضايقات يعني تتعرض إليها أيضا الذين يأتون من الديانات الأخرى مثل الديانة الإزدية والديانة الإسلامية؟
يختلف. يعني ما أنا بحد هسه خلينا نكون واقعين أنه الشخص الكاثوليكي أو اللي يجي من الكنائس التقليدية ما يتعرض للقتل، يتعرض للإساءة، للضرب ممكن، للطرد حتى من العائلة، لكن ما يتعرض إلى اضطهاد جسدي أو مثلا نقول قتل مثل ما يتعرض به شخص جاي من الخلفية الإسلامية. الأخوة اليزيدين أيضا عندهم نوعا ما من الاضطهاد، بس أيضا ما أعتقد توصل إلى القتل، لكن أكو نوع من المعاناة والاضطهاد.
لكن عبد المجيد لم يقتنع بفكرة اعتناق البعض ديانة أخرى، ووصفهم بعدم الوفاء والاستعداد لتغيير دينهم الجديد إن سنحت لهم الفرصة. واضطر عبد المجيد إلى إنهاء علاقة الصداقة التي كانت تربطه مع أحد الأشخاص لأنه ترك دينه ودين آبائه.
أنا مع كل الاحترام للدين المسيحي ولكل الأديان السماوية، أنا أجيب لك مثال واحد. قبل يعني أقل من الشهر تفاجأت واحد من أصدقائي فاتحني بهالموضوع وقال لي تعال إحنا ننضم إلى الديانة المسيحية وإلى آخره. أنا بوعد على هذا الشخص مع الأسف أنه ما شفت يعني الشيء اللي يقنعني ليش يتحول من ديانة الإسلام إلى غير دين. بعدين إحنا لو نراجع نفسنا شوية، يعني شوية يصير عندنا عقل. الله الحمد لله والشكر أنطانا كل شيء، يعني ما مقصر ويانا رب العالمين. بعدين أنا الله خلقني كمسلم، هذا كمالي كأني مسلم. بعدين أنا أريد أقول شيء واحد، اللي يترك دينه يروح الغير دين هذا ما عنده وفاء للدينه، فكيف يصير مخلص للدين الآخر؟
يعني صديقك هذا اللي حكيت لنا عنه، يعني سويت بالعلاقة مالته؟
إذا ما عنده وفاء لدينه فكيف يصير إلى وفاء لي؟ يعني يكون إنسان وفاء لي ما وفاء لدينه، ما تصلي ما تصوم على وصانا لكن تترك دينك، هذا ما يصير. فإذا أنا ما استفدت من الشخص، فاضطريت أن أقول له أخي أنت بطريقك وأنا بطريقي، الله يهديك.
مستمعينا الكرام، بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية على مبدأ الحرية الدينية، تشير تقارير ودراسات تقدمها منظمات وجماعات مهتمة بحقوق الإنسان إلى تعرض الأقليات الدينية إلى الاضطهاد وتفشي العنف الطائفي والضغوط الأخرى التي تمارس على أفراد وجماعات دينية في العديد من البلدان. دراسة عن الدين والحياة العامة قدمها المنتدى التابع لمركز PEW الأمريكي للأبحاث في كانون الأول 2009 بعنوان القيود العالمية المفروضة على الدين، أظهرت أن 64 دولة أي قرابة ثلث بلدان العالم تضع قيودا عالية أو عالية جدا على الدين، وإن ما يقرب من 70% من سكان العالم أو ما يزيد على 6 مليارات شخص يعيشون في بلدان تفرض قيودا كبيرة على أساس الدين، غالبا ما تقع على الأقليات الدينية. وأشارت الدراسة إلى أن أعلى المستويات العامة للقيود سجلت في بلدان مثل المملكة العربية السعودية وباكستان وإيران، حيث يفرض كل من الحكومة والمجتمع قيودا على العديد من المعتقدات والممارسات الدينية، فيما تربع العراق على رأس قائمة البلدان التي تمارس مستويات وصفت بعالية جدا من الجهة المجتمعية، التي أخذت بالتصاعد من قياس 8.7 في عام 2001 إلى 10 في عام 2007، في وقت انخفضت نسبة فرض القيود من الجهة الحكومية من 7.8 إلى 6.7 للفترة نفسها. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني
mrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.